يا أهلا بيكم في قعدة سينما. النهاردة هنتكلم على واحد من الأفلام الدرامية المميزة، وهو فيلم ريفولوشنري رود. الفيلم اللي صدر في 2008 بيجمع ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت في بطولته بعد 11 سنة من اجتماعهم في تايتانيك، وريفولوشنري رود من إخراج واحد من المخرجين اللي في رأيي شغلهم مميز قوي، وهو سام مينديز. الفيلم مأخوذ عن رواية حملت نفس اسم الفيلم وصدرت سنة 61 لكاتب اسمه ريتشارد ييتس، والواضح ان هي الرواية الاهم في مسيرته، زي ما الفيلم ده هو الاهم في مسيرة مؤلفه جاستن هيث. وقبل ما ندخل في اي تفاصيل، خلونا نفتكر مع بعض حكاية فيلمنا. الفيلم اللي بيحكي عن فرانك وإبريل، الزوجين اللي بيعيشوا في خمسينات القرن الماضي، واللي من بعيد تبان حياتهم عادية جدا وتقليدية، ولكن بنظرة مقربة بنشوف اختلاف شخصياتهم ورؤيتهم للحياة، وازاي ده أثر على علاقتهم وعلى مصيرهم. رغم ان الرواية دي من كلاسيكيات الأدب الأمريكي، ورغم ان برضو كان في محاولات كتير لتحويلها لفيلم سينمائي، بس محاولة مينديز هي المحاولة الوحيدة اللي نجحت في تحويل الرواية لفيلم. واللي لفت نظر مينديز للرواية وكان عايز يعملها فيلم هي كيت وينسلت اللي كانت مراته في الوقت ده، وكانت نفسها تعمل دور إبريل. بس بعيدا بقى عن علاقة مينديز وكيت وينسلت، مينديز نفسه يعتبر اختيار مناسب جدا في رأيي، وعرف يحط بصماته بشكل مناسب للقصة، والبصمات دي بنشوفها في فكرة عرض الشخصيات بعمق شديد، رغم ان القصة تبان من بعيد عادية جدا، بس دايما قدرة مينديز انه يعرض الشخصيات بعيوبها بضعفها، باللحظات اللي بيكونوا قاسيين فيها، واللحظات اللي الظروف والدنيا بتيجي عليهم، دايما تستحق الاعجاب في رأيي، وبيقدر يحكي الحكايات دي بشكل بصري مميز دايما. ويمكن خلفيته المسرحية واخراجه لمسرحيات كلاسيكية كتيرة لكتاب كتير كبار زي شيكسبير، خلاه ينظر للامور بنظرة تحليلية لقصة الفيلم تستحق الاهتمام في رأيي، وهي انها قصة هرمية الشكل، لأن الأوضاع بتبدأ بشكل سيء وبعدين بتعلى أو بتتحسن لما بيقرروا يروحوا باريس، بس بعدها بترجع تسوء تاني، بس المرة دي بشكل أوحش وأعمق من قبل كده. وده على حد تعبيره مش بناء درامي معتاد لفيلم، ويمكن الشكل اللي مش معتاد ده قبله قرار مش معتاد في صناعة الأفلام، وهو تصوير معظم الفيلم بالترتيب باستثناء مشاهد فرانك أو ليوناردو دي كابريو في الشغل. وأعتقد أن ده بشكل عام ساعد دي كابريو وكيت وينسلت في مواكبة الأداء بتاعهم للمراحل المختلفة في العلاقة. الفيلم ده الحلو فيه في رأيي زي ما قلت أنه هو بيقدم دراسة لشخصيتين زي ما قلنا عليهم قبل كده، لو نبص عليهم من بعيد هنحس أنهم عاديين ومش مهم أن حد يتابعهم أصلاً، ولكن لو بصينا من قريب نلاقيهم شخصيتين فيهم قدر مش قليل من التعقيد قدر يخلي علاقتهم معقدة زيهم، وفيها قدر مش قليل من الارتباك. وخلال أحداث الفيلم ما أقدرش أقول أني تعاطفت مع شخصية بشكل كامل، ولكن في لحظات كنت بتعاطف مع كل حد فيهم على حدة، ولكن في نفس الوقت كنت بكون مستغرب من بعض الصفات في كل واحد، وفي نفس الوقت الاتنين برضو عملوا غلطات لا تغتفر. وفي رأيي أن الفيلم ما كانش مهتم أنه ينحاز قوي لحد قد ما هو كان مهتم أنه يحكي الحكاية بحالتها بتفاعل الشخصيات مع بعض الناتج عن أفكارهم وأوضاعهم، وده ممكن يكون مدخلنا للكلام عن الشخصيتين الرئيسيتين بالتفصيل. ونبدأ بشخصية فرانك اللي لعبها دي كابريو. فرانك شخصية ضعيفة ما عندهاش أي استعداد للمبادرة في أي حاجة. قبل قصة باريس هو نفسه ما كانش عارف هو عايز إيه، لحد ما إبريل قالت له جرب اعرف نفسك فكبرت في دماغه. بس رغم ده كله فرانك متلاعب ومخادع كبير في رأيي. في مشهد بداية العلاقة وفلاش باك باريس بتحس ان هو الشخص المغامر المنطلق اللي عايز يجرب الحياة ويعرفها، بس هو مش كده، هو مجرد بيدعي ده. بس في الحقيقة احنا قدام واحد زيه زي الاف الناس، وده مش عيب، بس العيب هو الادعاء. واصلا بنشوف ان هو بيشتغل نفس شغل ابوه في نفس الشركة، يعني ما جربش حاجة برا اصلا علشان يوصف نفسه ان هو المنطلق او المغامر. بس المشكلة بقى ان الادعاء ده خلى ابريل ترسم صورة في خيالها مش حقيقية، وبعدين ده عمل لها احباط لما اصطدمت بالواقع فخلاها تهاجمه، فده خلى يخونها لعدم سعادته انه عايز تقدير. وده هنا مش مبرر للخيانة اللي مفيش حاجة بتبررها في رأيي، ده السبب. فمع نظرة مدققة هنلاقيه هو اللي بدأ المشكلة اصلا. وفي نفس الوقت لما جاله عرض في الشغل وعجبه انه يفضل ويكبر في حاجة عارفها احسن بقى من البحث عن فرص في ارض ما يعرفهاش، ده اثار غضبها للمرة التانية. وهنا حصلت الخيانة منها بعد القصص دي كلها، وكانت بشكل يبدو زي ما يكون انتقامي. ففي الجانب الآخر لو بصينا على شخصية إبريل بنظرة مدققة هنلاقيها شخصية حالمة، وده بيخليها تصطدم بالواقع بعنف، يعني بتقرر تمثل وهي ممثلة مش كويسة. رد فعل الجمهور على أدائها السيء بيحبطها وبيخليها تتنرفز جامد، بس الواضح إن هي دايما عندها فكرة المبادرة، يعني جربت تمثل، عايزة تسافر باريس، تشوف العالم، تبحث عن السعادة حتى لو كان ده في المجهول في حد ذاته. ويمكن عجبني استخدام باريس كدلالة عن المجهول، لأن هي مدينة من بعيد تبان جميلة وأرض الفنون والموضة والجمال، بس في إيه جوه الشكل الخارجي الحلو ده؟ ويمكن في حاجة أنا مش عارف هي كانت مقصودة من الكاتب والمخرج ولا لأ، وهي فكرة باريس سيندروم أو متلازمة باريس اللي بتصيب كتير من زوار باريس اللي بيلاقوها مش قد توقعاتهم ومحبطة ليهم. فهل العيلة اللي نظريا محققة الحلم الأمريكي ببيت وعربية وحياة نسبيا مستقرة بس مش سعداء في نفس الوقت هيلاقوا السعادة في باريس، ولا باريس هتبقى فخ؟ الفكرة دي والسؤال أو الطرح ده كانوا بصراحة عاجبني. فبالعودة لإبريل هنلاقي إن الشكل الحالم ده خلاها تصدق فرانك فعلا وتحبه وتبقى محبوسة ما بين شكل حياة مش هي الحياة اللي عايزاها ومحبطة ليها وما بين عيلتها اللي بتحبها، وده يمكن خلاها على رأي منديز لما جاي يوصفها أحيانا قاسية ومليئة بالغضب، لأن الغضب في رأيي هو رد فعلها على المأزق اللي هي عايشاه. ويمكن في نقطة الشخصيات دي دايما كنت حاسس إن في نقطة ناقصة، وهي تاريخهم اللي هو واضح إنه كان في معاناة ما. وعلشان أكون دقيق، ده ما كانش فارق معايا قوي في شخصية إبريل قد ما كنت حاسس إنه ناقص جدا في شخصية فرانك. دايما حاسس إن في مشكلة عنده قديمة زي ما تكون بتطرده، وأداء ديكابريو كان متميز جدا في عكس النقطة دي. ويمكن في لحظات بسبب جملة أو جملتين اتقالوا حسيت إن أبوه هو السبب في المعاناة دي، وفي مشاهد اتصورت من تاريخ الشخصيتين فعلا بس منديز شالهم لان حسهم مش مناسبين لإيقاع الفيلم، وكمان هو بيقول انه حب يعرض الجزء ده فقط في حياتهم داخل الفيلم. بس زي ما قلت كنت حابب اعرف عنهم حاجات كنت حاسس ان هي مفقودة في الفيلم، وتصوير الحاجات دي حتى لو اتحذفت اعتقد انه بيبين اهميتها. ويمكن في رأيي اعتقد اكتر حاجة كانت مفقودة في العلاقة دي من لحظة ما بدأت هي الصراحة، ويمكن في لحظة ما كان مهم جدا ان الطرفين يقفوا قصاد مراية يشوفوا فيها الحقيقة، وده الدور اللي لعبته شخصية مايكل شانن اللي حسيت ان هو اخر مشاهده كأنه جاي يبقى صوت الصراحة في الفيلم، جاي يطرح حقيقة الوضع قصاد الطرفين بدون حرج مجتمعي لان حالته النفسية والعقلية رفع عنه الحرج ده. وفي مفارقة ساخرة كلاسيكية ان صوت العقل يجي في لحظة ما من واحد الكل شايفه مجنون، وده بياخدنا للمشهد الأخير ليهم سوا لما بنشوفهم بيتكلموا بالهدوء كده والعقل. المشهد ده حسسني إن لو الموقف ده كان حصل من بدري كان أنقذهم وحياتهم اتغيرت، والواضح إنه كان في استعداد حتى لو شوية إن هم يسمعوا بعض، بس اللي فرق وخلى اللحظة دي مجرد أمل وهمي إن إبريل كانت حاسمة قرارها. وعلى ذكر مايكل شانن، هو الأداء الوحيد اللي ترشح للأوسكار في الفيلم ده رغم قلة مشاهده، أعتقد إن هم كانوا 3 أو 4، بس حقيقي مشاهده كانت حلوة وشخصيته كانت محورية. وعلى ذكر الأداءات، أنا حبيت قوي أداء الثنائي ديكابريو وكيت وينسلت. الثنائي كالعادة بينهم تناغم كبير سواء في الحقيقة أو في التمثيل، وأدائهم ضاف للفيلم جدا وكان نقطة قوة كبيرة، وفي لحظات لكل حد فيهم كانت بتعجبني قوي، زي ما قلت لحظات المعاناة بتاعت ديكابريو وهو ساكت واللي تحس ان هو بيسترجع فيها معاناة حصلت له زمان، الحكاية دي كانت مميزة جدا في اداء ديكابريو. وكيت وينسلت لحظات الغضب ولحظات الاحباط اللي بتبان عليها كانت مميزة جدا، وعامة التنقل بين المشاعر عند كيت وينسلت في الفيلم ده كان شيء بيحصل بمنتهى السلاسة والقوة في رأيي. ومن الأداءات والقصة هننطلق للتصوير نتكلم عنه سريعا لأن في حاجات كتير كانت مميزة فيه. الفيلم من تصوير واحد من أهم مديرين التصوير اللي موجودين حاليا ويمكن في تاريخ السينما، وهو روجر ديكنز اللي أقدر أعتبر إنه هو اشتغل في كل أنواع الأفلام تقريبا ومع أكبر المخرجين، وأعتقد إنه هو مدير التصوير المفضل عند سام مينديز. وكالعادة نقدر نقول إن روجر ديكنز ما بيخيبش يعني. وفي الفيلم ده أعتقد إن في كم نقطة مميزة كده لفتوا نظري في التصوير حابب أتكلم عنهم. أول حاجة بنشوف في أول 10 دقايق قبل التتر الشكل البصري ساعد قوي في إننا نعرف شكل العلاقة وحالتها، يعني وهم ماشيين في الممر أو هم جوا العربية أو لما نزلوا اتخانقوا برا العربية، كل الكادرات بتبين إن هم حتى لو جنب بعض هم بعيد، بالذات جوا العربية أو في الممر. وفي مشهد تاني لما كانت إبريل بتتكلم مع جارهم وهم سهرانين وبعدين قاموا رقصوا، استخدام النور بتاع المكان الملون سواء بقى النور ده كان أزرق أو أحمر ساعد جدا في عكس شعورهم، تحديدا إبريل اللي استخدام الأحمر كان متماشي جدا مع حوارها وعكس مشاعرها. وبيعجبني قوي فكرة استخدام نور يكون متواجد جوه المكان وملون في عكس مشاعر شخصية جوه الفيلم. تالت نقطة في النقط اللي قلت إن هي عجبتني هي المشهد اللي اتخانقوا جوه البيت قبل ما يجروا في الغابة. حركة الكاميرا وهي بتراقبهم كانت معبرة عن حجم وعمق المشكلة. آخر نقطة في موضوع التصوير وقد تكون تحنيك مني، بس حسيت إن شكل البيت لما بيتصور من برا في بعض المشاهد وبعدين نقطع على اللي بيحصل جوه، بنلاقي إن صورة البيت من برا كانت دلالة على اللي حاصل. ساعات يبقى شكله جميل وحلو ونلاقي فرانك وإبريل بعدها مبسوطين، وساعات يبقى شبه البيوت في أفلام الرعب وده بيكون عاكس لشكل أو مرحلة ما وحشة في العلاقة بينهم. وعلى مستوى الصورة بشكل عام حسيت بإعجاب عند مينديز بالحقبة دي، وحسيته ظهر قوي في مشاهد المجاميع بالذات، والإعجاب ده ما حسيتوش مفروض على إيقاع أو سياق الفيلم، بالعكس تم الاهتمام إن هو يكون إضافة للفيلم أكتر من إنه استعراض داخل الصورة. آخر حاجة حابب أتكلم عنها هي الموسيقى، حسيت إن هي منتمية للفترة اللي بتدور فيها الأحداث قوي بسبب شكلها الكلاسيكي، وكانت حلوة بس مش شديدة التميز، باستثناء المشهد اللي فرانك عرف اللي حصل فيه لإبريل وطلع يجري بعدها في الشارع. والحد هنا خلص كلامي عن الفيلم، أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وياريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل علشان توصلكوا الحلقات الجديدة باستمرار، ونتقابل الحلقة الجاية. مع السلامة.